الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، نرحب بإخواننا الضيوف الأفاضل الأكارم. وحقيقة كل ضيف ينزل علينا في هذا المكان نسر به غاية السرور ونفرح به أشد الفرح، ولكن أهل بعدان بالذات لهم علينا حق كبير، فقد أهدوا إلينا نهرا جاريا وبدرا ساريا، وهو فضيلة شيخنا نعمان حفظه الله ورعاه، فحياهم الله وبياهم وشكر الله لهم هذه الزيارة التي أسأل الله أن يجزيهم عليها خير الجزاء وأن يجعلها في ميزان حسناتهم. وكما نكرر مرارا أن الكلمات للمشايخ الفضلاء الزائرين الكرام، ولكن إصرار الشيخ وفقه الله وله علينا الحق في أن نسمع كلامه، في أن أتكلم بين أيديهم حفظهم الله وبين يديه وفقه الله وأعلى قدره، فأقول إخواني في الله وبالله التوفيق. يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله: تراجم السلف جند من جند الله لما فيها من الخير والعظة والعبرة. وحتى لا أخذ الوقت على ضيفنا الكريم الشيخ مجيب حفظه الله، أكتفي بذكر موقف واحد لأحد العلماء المعاصرين. ففي أخبار المعاصرين وفي تراجمهم خير كثير وبركة عظيمة، حيث أن الخير لا يزال باقيا، ولا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. موقف حصل للشيخ سعد بن عتيق رحمه الله، أحد علماء نجد، هذا العالم الجليل الذي ولد سنة 79 و200 بعد 1000 من الهجرة، وتوفي سنة 49 و300 بعد 1000. ولد بقرية الأفلاج بنجد، وأخذ العلم على والده وانتفع به، ثم رحل إلى الهند وأدرك الصديق حسن خان صاحب المؤلفات النافعة ودرس عليه، ومكث بالهند 9 سنوات، أخذ علم الحديث عن كبار علماء الحديث في الهند آنذاك، ثم رجع إلى مكة وأخذ العلم عن علماء مكة وعلى رأسهم أحمد بن إبراهيم بن عيسى شارح نونية بن القيم، الشرح المشهور شرح ابن عيسى على نونية بن القيم، الذي يعتبر من أحسن وأنفع الشروح على تلك المنظومة، قرأ عليه الروض المربع في شرح زاد المستقنع. وأخذ عن علماء مكة ثم رجع إلى الرياض، فولاه الملك عبد العزيز رحمه الله القضاء في الرياض، وأوكل إليه إمامة الجامع الكبير في الرياض، فكان يصلي بالناس، وله في اليوم مجلسان للعلم، مجلس بعد صلاة الفجر بعد طلوع الشمس وبعد الظهر. هذا الموقف الذي أذكره وقع له مع الملك عبد العزيز رحمه الله. فقد حصل، وهذا العالم الجليل يتولى القضاء بالرياض أن جماعة من النصارى زاروا الملك عبد العزيز فأنزلهم الملك عبد العزيز في قصره ومكثوا عنده. فلما سمع هذا القاضي بنزول النصارى عند الملك عبد العزيز وأنه أنزلهم في قصره الرفيع تكلم في الدرس العام على الولاء والبراء وتأسف على فساد الزمان وما يجري على المسلمين. فبعض الحاضرين والوشاة نقلوا إلى الملك أن القاضي سعد بن عتيق تكلم عنك وعن استقبالك للنصارى وعن ونقلوا إليه كلاما كثيرا حتى تألم الملك وأوغروا صدره وأمر بإيقاف العالم سعد بن عتيق من التدريس وأمره ألا يخرج من بيته وألزمه أن يمكث البيت وجعل على البيت حارسا ما يخرج من البيت. ثم إن الملك عبد العزيز شاور فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ عما وقع منه لسعد بن عتيق، ألزمته أوقفته كذا، فقال له عبد الله بن عبد اللطيف واسمعوا إلى النصح والصدق، قال له عبد الله بن عبد اللطيف: أيها الملك، إن الشيخ سعد بن عتيق تكلم بالحق وبرأ ذمته وأنا داريتك، ووالله يا عبد العزيز لو خرج سعد بن عتيق من الرياض لخرجت معه ولتركنا لك الرياض بما فيها. فقال له الملك: ما ترى إذن؟ قال: ما أرى. قال الملك: إذن أرسل إليه أعتذر منه. قال: لا، بل تذهب إلى بيته وتعتذر منه، فإنك أنت الذي أخطأت عليه ولم يخطئ عليك، فما كان من الملك عبد العزيز إلا أن فعل ذلك وذهب إلى بيت سعد بن عتيق واعتذر منه. وكان بعد أن شاور عبد الله بن عبد اللطيف وهو أحد علماء التوحيد والسنة شاور أخاه الأمير محمد عبد الرحمن، قال: إيش ترى فيما فعلت بسعد بن عتيق؟ قال: أرى أنك أخطأت في حقه وأنك تذهب تعتذر منه، تذهب تعتذر. فوافق كلام العالم الجليل عبد الله بن عبد اللطيف كلام أخيه الأمير محمد عبد الرحمن، فذهب الملك عبد العزيز واعتذر من ذلك العالم الجليل وأعاده إلى ما كان عليه. في هذا الموقف إخواني في الله عظات وعبر عظيمة والله كثيرة، منها على جهة العجالة في هذا الموقف كيف أن العالم يجب عليه أن يقول الحق وأن يبين الحق وأن يصدح بالحق وأن ينصح لعباد الله، سواء في ذلك الراعي والرعية. الأمر الآخر فيه فضيلة المشاورة، وأن الملك والمسؤول عليه أن يشاور أهل الصدق وأهل النصح وأهل الأمانة الذين إذا طلبت مشورتهم أشاروا بما فيه الخير وبما فيه النفع للمنصوح، بما فيه الصلاح والفلاح للمنصوح في الدنيا وفي الآخرة. وهذا ظاهر في نصيحة هذا العالم للملك وفي مشورته وفي مشورة أخيه، وفيه ما كان عليه بعض العلماء من الصدق في النصح، كيف أن العالم عبد الله بن عبد اللطيف كيف أقر بالفضل لزميله ولأخيه وبين خطأ نفسه وهضم نفسه وقال: أنا داريتك، أنا وقعت مني مدارة لك، لكن انظر نصحك فلان وقال بكلمة الحق. هذه الكلمة انظر كيف كان لها الأثر العظيم. وكذا أيضا الأخ عندما يكون المسؤول موفق يرزقه الله البطانة الصالحة، البطانة الصالحة التي تعينه، التي تحث على إجلاء أهل العلم واحترام أهل العلم. في ترجمة محمد بن نصر المروزي الإمام الجليل الذي إذا قرأت ترجمته في السير وفي غيرها تعرف مكانته، حتى إن ابن حزم على سعة اطلاعه لما ذكر محمد بن نصر قال فلو قال قائل إنه ليس هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأحد أصحابه إلا ويعلمه محمد بن نصر لما أبعد عن الحق. لسعة اطلاع محمد بن نصر أذعن له العلماء بسعة الاطلاع وطول الباع. كان إسماعيل بن أحمد والي خراسان جالسا في مجلس الحكم، فدخل محمد بن نصر فما كان من الأمير أمير خراسان إسماعيل بن أحمد إلا أن قام لمحمد بن نصر واستقبله وحضنه ثم جلس. فلما خرج محمد بن نصر قال أخو الأمير تقوم لأحد الرعية؟ ليس هذا من السياسة، يعني هذا ينزل من قدره أمام الناس أمام الرعية، تقوم له؟ قال فرجعت إلى بيتي الأمير إسماعيل وأنا مغموم مغموم، يعني لعلني بهذا ضيعت هيبتي أسقطت منزلتي. قال فنمت وبي من الهم الله بعليم، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأنا واقف وأخي بجواره، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بعضدي وقال لي ثبت ملكك وملك بنيك بإجلالك لمحمد بن نصر، ثم التفت إلى أخي فقال وذهب ملك أخيك وملك بنيه باستخفافه بمحمد بن نصر، باستخفافه بمحمد بن نصر. فانظروا إخواني في الله كيف يكون أثر النصح بإجلال العلماء واحترام العلماء وبيان قدر العلماء ومنزلة العلماء. وفي إخواني في الله ما كان عليه الملوك ملوك الإسلام من إجلال أهل العلم ومعرفة المنزلة والمكانة لهم، وأنهم حماة الدين وحملة الشريعة الذين يذبون عنها وينصرونها وينافحون عنها ويردون على من ناواها أو أراد النيل منها، فيجب أن يعرف لهم قدرهم ومنزلتهم ومكانتهم. والكلام في هذا يطول لكن أكتفي ولا أخذ الوقت على فضيلة الشيخ وفقه الله، فأدعو المجال له والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.